الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله، وهذا هو الدرس الثامن في كتاب الغسل، قال: حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني أبي هشام الدستوائي عن قتادة ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي قال حدثنا أنس بن مالك أبو حمزة الأنصاري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة: إن أنسا حدثهم 9 نسوة. في الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن العشرة مع زوجاته، وفي الحديث جواز المرور على الزوجات في اليوم الواحد، لكن هذا إما بالإذن أو يكون في وقت ليس فيه قسمة. ذكر بعض الشراح لعله عند العودة من السفر ونحو ذلك، وبعضهم يقول ليس على النبي صلى الله عليه وسلم قسم، لأن الله عز وجل خيره: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ممن ابتغيت، أو الآية. في الساعة الواحدة فيه دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن له قدرة تفوق قدرات الرجال، فإن الإنسان قد يعجز عما دون ذلك بكثير، فما بالك بهذا العدد. من الليل والنهار فيه جواز العشرة في الليل والنهار وهن 11، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له أن يتزوج أكثر من 4. وانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والعجيب أن الباطنية جاءوا بجمع يدل على سخافة عقولهم وعلى ضعف دينهم، حيث قالوا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2، حسبوها ب2، و3 يصير 5، و4 يصير 9، فجوزوا نكاح 9، هذا الذي يصيرون عليه الآن في كثير من المناطق التي يقطنونها. وإحدى عشر نسوة مات عن 9 منهن. قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وهذه بركة في الأنبياء والمرسلين، فسليمان عليه السلام قال: لأطوفن الليل على 100 امرأة، كل امرأة تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله. قال له الملك الذي معه: قل إن شاء الله، فنسي فطاف عليهن فلم تأتي أحد منهن إلا بنصف غلام. الشاهد أن الله منحهم قوة. قال العلماء: السبب في ذلك أن الإنسان إذا حفظ فرجه وغض طرفه وأطاع ربه عوض بقوة بدنية، كما أنه يتميز بقوة عقلية، وهذا من فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وساق المصنف الحديث على جواز المرور على الزوجات بغسل واحد، وإن اغتسل عند كل واحدة لا يمنع ذلك، لكن الحديث في أنه كان يغتسل عند كل واحدة ضعيف كما تقدم من حديث أبي رافع. قال: وقد جمع ابن حبان في صحيح بين الروايتين بأن حمل ذلك على حالتين، لكنه وهم في قوله إن الأولى كانت في أول قدومه المدينة حيث كان تحته 9 نسوة، والحالة الثانية في آخر الأمر حيث اجتمع عنده 11 امرأة. وموضع الوهم منه أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة، ثم دخل على عائشة بالمدينة، ثم تزوج أم سلمة وحفصة وزينب بنت خزيمة في السنة 3 والرابعة، ثم تزوج زينب بنت جحش في 5، ثم جويرية في 6، ثم صفية وأم حبيبة وميمونة في 7. وهؤلاء جميع من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على المشهور. واختلف في ريحانة وكانت من سبي بني قريظة، فجزم ابن إسحاق بأنه عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب، فاختارت البقاء في ملكه. والأكثر على أنها ماتت قبله في 10. وكذا ماتت زينب بنت خزيمة بعد دخولها عليه بقليل. قال ابن عبد البر: مكثت عنده 2 أو 3، فعلى هذا لم يجتمع عنده من الزوجات أكثر من 9، مع أن سودة كانت وهبت يومها لعائشة كما سيأتي في مكانه إن شاء الله. سعيد بن أبي عروبة هو من الأثبات في قتادة، ولكنه ليس من رواة السند، إلا أنه أتى من طريق أخرى. قال ابن المنير: ليس في حديث دورانه على نسائه دليل على الترجمة، فيحتمل أنه طاف عليهن واغتسل في خلال ذلك عن كل فعل غسلا. قال: والاحتمال في رواية الليل أظهر منه في الساعة. قلت: التقييد بالليل ليس صريحا في حديث عائشة، وأما حديث أنس فحيث جاء في التصريح بالليل قيد الاغتسال بالمرة الواحدة، كذا وقع في روايات للنسائي وابن خزيمة وابن حبان. ووقع التقييد بالغسل الواحد من غير ذكر الليلة في رواية أخرى لهم ولمسلم، وحيث جاء في حديث أنس أن التقييد بالساعة لم يحتج إلى تقييد الغسل بالمرة لأنه يتعذر أو يتعسر. الشاهد: جواز ما تقدم من اغتسال الرجل من عدة مرات مع زوجته غسل واحد، واغتسال الرجل إن مر على نسائه غسل واحد، إلا أن الوضوء حديثه في مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، خرجه مسلم عن أبي سعيد. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. قال: باب غسل المذي والوضوء منه. المذي عندنا 3 أمور: مذي ومني وودي. أما المني فهو الذي يخرج بدفق مع الجماع أو الاحتمال أو ما قاربه وهو طاهر، وأما المذي فهو الذي يخرج بسبب التفكر في ذلك الموضوع، وأما الودي فهو سائل لزج يخرج بسبب الفطور بعد البول. فالمني نجس ويوجب الغسل، والمذي والودي اختلف فيها العلماء، فذهب بعضهم إلى أن المذي ليس بنجس لأنه متولد من المني، وأما الودي فهو نجس على القول الصحيح، وذاك مختلف فيه، وأكثر العلماء على نجاسته. ويكفي فيهما الوضوء إما استحبابا أو وجوبا، لكن الذي يظهر أنه على الاستحباب إلا إذا أراد أن يصلي الصلاة فإنه يتوضأ وجوبا. والسبب في الوضوء للمذي والودي أن الاستنجاء يبرد الأنثيين وما حولها، فربما هدأ ما يخرج أو انقطع ما يخرج. وكثير من الناس يجهلون أحكام هذا الباب، لا سيما حديث العهد بالبلوغ، ربما يظن أن المذي والمني شيء واحد. إذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو من الصحابة الكبار جهل هذا الحكم، حتى أنه كان يغتسل من كل مرة يرى فيها المذي حتى تشقق ظهره كما جاء في بعض الروايات، ثم استحى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمر المقداد، وفي رواية عمار، وفي رواية أنه سأل. وجمع بعض أهل العلم أنه أمر، أنه اجتمع مع المقداد وعمار فتكلم، فلعل بعضهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو المقداد، ثم كان علي موجود فصرح بعد ذلك: اجلس يا ابني اجلس. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: حدثنا زائد بن قدامة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن وهو السلمي عن علي بن أبي طالب قال: كنت رجلا مذاء، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك. هذا ليس على الترتيب، أما الترتيب اغسل ذكرك وتوضأ كما جاء في بعض الروايات، لأنه لو توضأ ثم غسل ذكره لانتقض الوضوء، وربما انتقض الوضوء بالخارج، فيبدأ الإنسان بإزالة الموجب كما يقول العلماء، إزالة الموجب أي للحدث، فإذا أزيل الموجب توضأ. وقوله: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي، وهذا يحصل لكل فحل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل فحل يمذي، كل فحل أي من الرجال حتى الحيوان يقع منه المذي. فأمرت رجلا وهو المقداد كما هو مصرح به في كثير من الروايات أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه العالم والمبلغ، لكن وكل، وفيه جواز التوكيل في سؤال العلماء، وكله حياء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم عنده بهذا الكلام، لأن الرجل قد يتحرج أن يتكلم في بعض شأنه عند أبي زوجته. فسأل فقال: توضأ واغسل ذكره، والوضوء معروف وأركانه: الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، أربعة. قال: قوله توضأ، هذا الأمر بلفظ الإفراد يشعر بأن المقداد سأل لنفسه، ويحتمل أن يكون سأل لمبهم أو لعلي، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب إليه، والظاهر أن عليا كان حاضر السؤال، فقد أطبق أصحاب المسانيد والأطراف على إيراد هذا الحديث في مسند علي، ولو حملوه على أنه لم يحضر لأوردوه في مسند المقداد. ويؤيدهما في رواية النسائي من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي حصين في هذا الحديث عن علي قال: فقلت لرجل جالس إلى جنبي: سله. فسأله، ووقع في رواية مسلم فقال: يغسل ذكره ويتوضأ بلفظ الغائب. فيحتمل أن يكون سؤال المقداد وقع على الإبهام وهو الأظهر. ففي مسلم أيضا: فسأله عن المذي يخرج من الإنسان، وفي الموطأ نحوه. ووقع في رواية لأبي داود والنسائي بن خزيمة ذكر سبب ذلك من طريق حسين بن قبيصة عن علي قال: كنت رجلا مذاء، فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل. يقول: وقع في رواية للنسائي أن عليا قال أمرت عمارا أن يسأل، وفي رواية ابن حبان الإسماعيلي أن عليا قال سألت. وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن عليا أمر عمارا أن يسأل ثم أمر المقداد بذلك ثم سأل بنفسه، وهو جمع جيد إلا بالنسبة إلى آخره لكونه مغاير لقوله إنه استحيا عن السؤال بنفسه لأجل فاطمة. وهل يكتفي بغسل الذكر أم يزيد إليه؟ جاء في بعضها أنه يزيد إليه الأنثيين، والواجب عليه غسل الذكر، لكن إن زاد إليه فذلك من المستحبات. قال: واستدل به ابن دقيق العيد على تعين الماء فيه دون الأحجار ونحوها، لأنه ظاهره يعين الغسل، والمعين لا يقع الامتثال إلا به، وهذا ما صححه النووي في شرح مسلم. وبعضهم يرى أن الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب، وفي الحديث فوائد كثيرة: قبول خبر الآحاد والتوكيل والحياء، وأنه لا حياء أيضا في العلم، وأن الإنسان قد يبتلى بما يتحرج من السؤال عنه، سواء الرجال أو النساء قد يبتلى أحدهم بما يتحرج السؤال عنه، فلا حياء في العلم. قالت أم سليم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال: نعم، إذا رأت الماء. وفيه أيضا التكنية في هذا الباب، يحتاج الإنسان أن يكني كثيرا، لأن التصريح قد يوقع في الإحراج، ومع ذلك لا حياء في العلم. هذه أبواب يحتاجها كل إنسان، كل إنسان يريد أن يرضي ربه يحتاج إلى مثل هذه الأبواب: أبواب الطهارة وأبواب الصلاة. الحمد لله.